بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا وافعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يعلمنا من لدنه علما وأن يفتح منا مغاليق القلوب حتى نفقه عن الله مراده. يقول جل من قائل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لما ختم ربنا جل جلاله تلك الوصايا الخمسة عشر التي مضى معنا شرحها وبيانها، ختمها بقوله جل جلاله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم بيّن ربنا جل جلاله نوعا من أنواع الشرك التي فيها دعاء لإله غير الله، وهي الخرافة العظيمة التي انطلت على أمم كثيرة من البشر أن الله جل جلاله قد اتخذ ولدا. ولذلك افتتح ربنا هذه الآيات بقوله: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. المشركون قاتلهم الله وقعوا في ثلاث مصائب عظيمة. المصيبة الأولى اعتقاد الملائكة عليهم السلام إناثا، والمصيبة الثانية نسبتهم، نسبة الملائكة إلى الله بأنهم بنات الله، ثم المصيبة الثالثة عبادتهم الملائكة عليهم السلام، وهم في القضايا الثلاثة خاطئون كاذبون مفترون. فليست الملائكة إناثا، فإنهم عليهم السلام لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وليسوا بنات لله جل جلاله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وليسوا مستحقين للعبادة، بل هم أنفسهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكونهم يعتقدون بنوة الملائكة لله جل جلاله يشتركون في ذلك مع أمم أخرى اعتقدوا لله أبناء، مثلما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك أمم أخرى نسبوا لله أولادا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهذه الخرافة التي راجت بين أمم من البشر القرآن الكريم أبدأ وأعاد في نفيها والتشنيع على قائليها وإنذارهم بالعذاب الشديد. قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وفي سورة المائدة الله جل جلاله أجاب على هذه الفرية في كثير من الآيات، كما في قوله جل من قائل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وفي السورة نفسها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي السورة نفسها بيان لطبيعة المسيح عليه السلام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الله جل جلاله ينفي هذه الشبهة مبينا أن المسيح عليه السلام ليس إلا مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل، وإذا كانت الشبهة عندهم بسبب أنه مخلوق من أم بلا أب، فآدم عليه السلام لا له أم ولا له أب، ولذلك قال في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وفي سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفي سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، وفي قراءة يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي خواتيم سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي صدر سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي صدر سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي خواتيم سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إخوتي وأخواتي، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كما ثبت في صحيح مسلم من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال بعض أرباب المعاني: لما تأملت الشرك وجدته يرجع إلى ثمانية أسباب، إما النقص والتقلب، وإما الكثرة والتعدد، وإما كثرة الأشكال والأضداد، وإما من كونه علة أو معلولة. يعني هذا الذي أشرك به كونه علة أو معلولة. فقول ربنا قل هو الله أحد قد نفى الكثرة والتعدد. قل هو الله أحد نفى بهذه الكلمة الكثرة والتعدد. قالوا وأحد أبلغ من واحد، قالوا لأنها تفيد في النفي ما لا تفيده كلمة الواحد، لأنه لو قيل ما في الدار واحد لاحتمل أن يكون في الدار اثنان، ولكن لو قيل ما في الدار أحد علم بذلك أنها خالية. فنفى الكثرة والتعدد بقوله قل هو الله أحد، ثم نفى النقص والتقلب بقوله الله الصمد، ثم نفى كونه علة أو معلولة بقوله لم يلد ولم يولد، ثم نفى الأشكال والأضداد بقوله ولم يكن له كفوا أحد. فنفى عن نفسه الشريك جل جلاله. هذه خرافة عظيمة ما زالت تنطلي على أمم من الناس، لأنهم ينسبون لله الولد. ولذلك هؤلاء المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، الله جل جلاله يقول لهم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. أفأصفاكم، الهمزة همزة إنكار وتهكم وتوبيخ، الله عز وجل ينكر عليهم ويتهكم بهم. أفأصفاكم أي أخصكم، فأصفاكم الفاء عاطفة على فعل مقدر، أخصكم ربكم. فأصفاكم بالبنين، أصفى بمعنى اتخذه صفوة. يعني هؤلاء العرب الجهال كانوا يكرهون البنات، كانوا يكرهون البنات ويحبون البنين، كما قال ربنا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدثه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك الواحد منهم كان إذا تزوج يهنئونه بقولهم بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. وللأسف بعض الناس يستعملها إلى الآن. لماذا يقولون بالرفاء والبنين؟ أي يتمنون له البنين دون البنات، بينما نحن المسلمين إذا تزوج الواحد منا فإننا نهنئه بقولنا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فالإنسان لا يدري أين الخير، هل يكون في البنين أم في البنات. فهؤلاء يكرهون البنات وفي الوقت نفسه ينسبونهن إلى الله عز وجل. قال سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، إلى أن قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وفي قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. من أين جاءهم أن الملائكة إناث؟ هل لهم بذلك من علم؟ اللهم لا، إنهم يفترون على الله الكذب. ولذلك قال الله عز وجل أم له البنات ولكم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. هؤلاء من أين لهم أن الله عز وجل قد اتخذ بنات؟ وهم في الوقت نفسه يكرهون البنات سبحان الله ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هؤلاء افتروا على الله الكذب، ولذلك يتوجه إليهم هذا الاستنكار، هذا الاستفهام الإنكاري. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، واتخذ بمعنى خلق، واتخذ من الملائكة إناثا، هذا أيضا استفهام. إنكم لتقولون قولا عظيما. والله جل جلاله جاء بالمفعول المطلق ها هنا تبشيعا لقوله إنكم لتقولون قولا، ووصفه بأنه عظيم. إنكم لتقولون قولا عظيما، وهذا القول العظيم الله جل جلاله بيّن بأن الجبال تكاد تنهد حين تسمعه. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لكن الإنسان إذا عول على التصورات الخاطئة والخرافات الباطلة واعتمد على عقله فإنه سرعان ما يزل ويضل ويهوي في قرار سحيق، حين يفتري على الله الكذب بمثل هذه الترهات والأباطيل. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. الملائكة إخوتي أخواتي جمع ملك، مشتق من الألوكة بمعنى الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. والملائكة القرآن الكريم يقرر أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء الملائكة عليهم السلام أجسام نورانية كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هؤلاء الملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، مثلما أننا نتنفس بالليل والنهار لا نسأم لا نفتر من هذا النفس، وإنما يجريه الله عز وجل سهلا عفوا. فهكذا الملائكة عليهم السلام التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، ويعبدون الله كذلك بالسجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. وهم كذلك يعبدون الله عز وجل بالطواف، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج في السماء السابعة وجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وهؤلاء الملائكة وصفهم الله عز وجل في كتابه بالكرم، ووصفهم الله بالبر، ووصفهم الله بالقوة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، بأيدي سفرة كرام بررة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وغير ذلك من الصفات. وهم كذلك متصفون بالحياء كما ثبت من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هؤلاء المشركون بنوا تصوراتهم على الخرافة على الإفك، على الكذب على الضلال حين زعموا أن هؤلاء الملائكة إناث وأنهم بنات الله، ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله عز وجل وقسموهم حتى قالوا بأن الملائكة أشرف الجن. قال الله عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فلذلك ربنا جل جلاله ينكر عليهم هذه العقائد الباطلة: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ثم يقول جل من قائل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قوله جل جلاله ليذكروا قرأها حمزة والكسائي وخلف ليذكروا، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ويشهد لهذه القراءة قول ربنا جل جلاله: واذكروا ما فيه. أما قراءة الجمهور ليذكروا أصلها ليتذكروا، لكن أضغمت التاء في الذال لتقارب مخرجيهما. ليذكروا أصلها ليتذكروا، والمقصود به هاهنا التدبر الذي يعقبه العمل. يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا. اللام واقعة في جواب قسم مقدر: والله لقد صرفنا. والواو عاطفة على الجملة التي سبقتها: ولقد صرفنا. قيل المعنى بينا، وقيل المعنى كررنا. كررنا ولقد صرفنا، والنون نون العظمة. ولقد صرفنا في هذا القرآن، قال بعض المفسرين في زائدة، والمعنى ولقد صرفنا هذا القرآن، مثل ما قال ربنا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. المعنى وأصلح لي ذريتي في زائدة، ويؤتى بهذه الأحرف الزوائد لمزيد توكيد للكلام. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي صرفنا هذا القرآن، ما جعلناه على نسق واحد، بل فيه أمر ونهي، وعد ووعيد، قصص وأمثال، حلال وحرام. ولقد صرفنا، مثل ما يصرف ربنا الرياح ما بين صبا ودبور وجنوب وشمال، كما قال جل من قائل: وتصريف الرياح. وتصريف الرياح، تحويلها من حال إلى حال. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. الله جل جلاله جعل هذا القرآن حكما وأحكاما، قصصا وأمثالا، أمرا ونهيا، وعدا ووعيدا، محكما ومتشابها، من أجل أن يتدبر الناس ويتأملوا ويتذكروا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: وما يزيدهم إلا نفورا، أي إعرابا وإدبارا. مثل ما قال نوح عليه السلام عن قومه: فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هؤلاء المشركون كانوا كقوم نوح. القرآن لا يزيدهم إلا نفورا. لماذا؟ لأن هناك امتيازات، لأن هناك سلطات يتمتعون بها، والقرآن الكريم يسلبهم هذه الامتيازات، يجعل الناس سواسية، يجعل الناس كلهم عبيدا لرب واحد. هؤلاء الذين يدعون أنهم وكلاء عن الآلهة، أو أنهم سدنة للآلهة، أو أنهم متحدثون باسم الآلهة فيحللون ويحرمون وفق أهوائهم، كل هذا سيزول لو أنهم اتبعوا القرآن. لذلك قاوموا مثل ما صنع اليهود الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون لهم قد أظل زمان نبي يوشك أن يبعث فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكذلك هؤلاء المشركون من أمثال أبي جهل والوليد ابن عقبة والوليد ابن المغيرة وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف، هؤلاء كانوا سادة مطاعين وكانوا معظمين عند الناس، فلو أنهم أسلموا يستنكفون أن يكونوا على قدم المساواة مع بلال وخباب وعمار وغيرهم من هؤلاء المستضعفين، لذلك يستمسكون بما يسميه علماء الديانات بالسلطة الزمنية. السلطة الزمنية هذه السلطة الباطلة التي خولوا إياها من تلك الديانات الباطلة والعقائد الزائغة، ما يريدون أن يتنازلوا عنها، ما يريد الواحد منهم أن يصير تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متبوعا مطاعا، مثل ما قال أمية بن أبي الصلت: كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لأستحي أن أتبع هذا الغلام القرشي. هذه السلطة الزمنية، الكبر الذي يسكن القلوب عياذا بالله فيحملها على الصدود والنفور والإعراض. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. كلما ذكروا نفروا، كلما أمروا أو نهوا أعرضوا وأدبروا، حتى قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يستعينون بالمكاء والتصدية، يستعينون بالإشاعات الباطلة، فتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، وتارة يقولون إن هذا إلا سحر يؤثر، وتارة يقولون إنما يعلمه بشر، وتارة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، ونحو ذلك من الأباطيل التي يريدون بها تنفير الناس عن القرآن بعدما نفروهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ونبقى مع تفسير هذه الآيات إن شاء الله بعد فاصل يسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. تقدم معنا أن الله جل جلاله ينكر على المشركين الذين نسبوا إلى الله عز وجل ما يكرهون من الإناث، وقد تهكم بهم سبحانه وتعالى في آيات أخرى كقوله جل جلاله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وكما في قوله جل جلاله: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ألكم الذكر أي أنتم تحبون البنين، وله الأنثى تنسبون إلى الله عز وجل البنات، تلك إذا قسمة ضيزى. ثم قال جل من قائل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الله جل جلاله بشع وفضع هذا الاعتقاد الفاسد، وقال: إنكم لتقولون قولا عظيما. ثم امتن جل جلاله بإنزال القرآن فقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل نورا وهدى للناس، لكن هؤلاء المشركين ما انتفعوا به ولا اتمعوا إليه، بل نفروا عنه ونفروا الناس منه، وما يزيدهم إلا نفورا. يقول جل من قائل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كما يقولون، هذه قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم، وقرأها الجمهور كما تقولون. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قل لهؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ويعبدون هذا الإله الآخر بدعوى أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، قل لو كان معه آلهة كما تقولون، كما يقولون أي كما يزعمون ويدعون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لابتغوا أي تلك الآلهة. وها هنا وجهان للمفسرين رحمهم الله، وكلاهما يشهد له القرآن. الوجه الأول أن معنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لو كان في الكون مع الله جل جلاله آلهة كما يدعي هؤلاء المشركون الكذابون، لا طلبت تلك الآلهة سبيلا ووسيلة لمزاحمة ذي العرش جل جلاله ومغالبته على ملكه كعادة ملوك الدنيا. فإن الملوك كثيرا ما يتهارشون ويتصارعون على الماء، على الكلأ، على الأرض، على السلطة، وتثور بينهم حروب وثارات. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان في الكون آلهة متعددة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لحصل بين هذه الآلهة صراع وشقاق وخلاف وحروب، ولذهب كل إله بما خلق. وهذا المعنى أيضا في قول ربنا جل جلاله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدت السماوات والأرض. والوجه الثاني من التفسير: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي وسيلة تقربهم إلى ذي العرش سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا المعنى قول ربنا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لكن المعنى الأول هو الأظهر في دلالة الآية، فإن ربنا جل جلاله يستدل على أنه واحد لا شريك له. هذه الوحدانية تكررت في القرآن الكريم، كما في قول ربنا الرحمن الرحيم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وغير ذلك من الآيات. فوحدانيته الإيمان بها هي أساس الدين، وهذا مقتضى قولنا لا إله إلا الله. ليس في الكون معبود بحق إلا الله الواحد جل جلاله، وما عبد سواه فهو معبود بباطل، سواء كان ذلك المعبود راضيا بتلك العبادة فيكون مع عابده من حصب جهنم، أو كان كارها لتلك العبادة كحال الصالحين من الملائكة وكحال المسيح ابن مريم وعزير وأمثالهم عليهم سلام الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله جل جلاله ينزه ذاته عن الشريك والمثيل والكفء والنظير. سبحانه وتعالى هو جل جلاله الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه. هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم جل جلاله. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. الله نور السماوات والأرض، الله ولي الذين آمنوا، الله لطيف بعباده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. علوا كبيرا أي متفردا في علوه جل جلاله. له علو الذات، وله علو القدر، وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ثم يقول جل من قائل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قول ربنا جل جلاله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هكذا قرأت بتاء الخطاب، والخطاب للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، وقرأ أيضا ولكن لا يفقهون تسبيحهم، لا يفقهون تسبيحهم، جريا على الآية التي قبلها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قول ربنا جل جلاله يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هذه الآية فيها بيان أن السماوات السبع والأرض، والمقصود بذلك الأراضين السبع، كما قال جل من قائل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن من إنس وجن وملائكة. ثم قال جل من قائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء، إن هنا بمعنى ما، وما من شيء إلا يسبح بحمده. ها هنا جمهور المفسرين على أن الآية على عمومها، الآية باقية على عمومها، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، من جن وإنس وطير حيوان ووحش ونبات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الجمادات تسبح بحمد الله جل جلاله. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون، لا تفقهون، لا تفهمون، فإن الفقه هو الفهم، ومنه قول ربنا جل جلاله: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون، وفي القراءة الأخرى يفقهون قولا، أي لا يفهمون ولا يفهمون. فهذه المخلوقات تسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون تسبيحهم، مثلما أننا معشر بني الإنسان قد لا يفهم بعضنا كلام بعض. فمثلا لو جاء بإنسان يتكلم بالفارسية أو بالأردية أو بالفرنسية أو بالإيطالية بين قوم من العرب الأقحاح ممن لا يعرفون هذه اللغات، فإنهم لا يفقهون كلامه، لا يعرفون مراده، بل قد يكون العربي مع العربي ولا يفهم لغته، خاصة إذا كان الآخر يستخدم غريب العبارات وحوشيها، كما ذكروا عن بعضهم بأنه كان يتعمد الإغراب في كلامه حتى أتعب من معه، وفي يوم من الأيام استيقظ وقال لغلامه: يا غلام أصقعت العكاريس. فغلامه وكان ضجرا من هذه الطريقة قال له: زقيلم. وقال له سيد: ويحك، وما أردت بزقيلم؟ قال له: أنت ما أردت بصقعت العكاريس؟ قال له: أقول لك أصاحت الديكة؟ قال له: أنا أقول لك لم تصح، لم تصح. فإذا كان بعضنا لا يفقه كلام بعض، وكلنا بشر، فمن باب أولى ألا نفقه تسبيح حيوانات والطيور والجمادات وما إلى ذلك. هذا لو حملنا الآية على ظاهرها كما هو رأي جمهور المفسرين. وقال آخرون: بل معنى الآية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بمعنى أن هذه المخلوقات من رآها سبح الله جل جلاله. وضرب الرازي لذلك مثلا، قال: لو أن الإنسان أخذ تفاحة وجزأها فإن كل جزء من أجزائها مختلف عن الآخر، وفي هذا كله الإنسان يسبح الله عز وجل. لكن إخوتي وأخواتي، لا حاجة بنا إلى صرف الآية عن ظاهرها، خاصة وأن نصوصا أخرى تشهد لها. الله جل جلاله قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. بيّن ربنا جل جلاله في هذه الآية أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب تسجد لله عز وجل. وقال جل من قائل: والنجم والشجر يسجدان. وقال جل من قائل: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. داود عليه السلام، الله جل جلاله يقول: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وقال جل من قائل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم مما يفعلون. كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو كل قد علم كيف يصلي كيف يسبح الله عز وجل. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هذه نصوص من القرآن الكريم. وأما نصوص السنة فما أكثرها، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث حنين الجزع، وهو حديث متواتر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان يخطب على جذع نخلة، فصنع له غلام من الأنصار منبرا من ثلاث درجات، فلما صعد عليه سمع لذلك الجذع حنين يشبه صوت العشار. العشار جمع عشراء، وهي الناقة التي ضربها المخاض، الناقة الحامل التي تريد أن تلد. سمع لذلك الجذع حنين يشبه صوت العشار، حتى ضج المسجد بالبكاء. صحابة رضوان الله عليهم بكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجذع يبكي لما فقد من ذكر الله وتلاوة القرآن ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل عليه الصلاة والسلام من منبره والتزمه فسكن. فسكن إذا كان الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتاق إلى سماع القرآن، إلى سماع ذكر الله، كيف يتأتى لنا إنكار ذلك والحديث متواتر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، قيل هو الحجر الأسود. وذكر الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ماشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فما مر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وما يعذبان في كبير أي بزعمهما، بلى إنه لكبير. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها ثم وضع على كل قبر شقة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. قال أهل العلم بأن هاتين الجريدتين الرطبتين تسبحان الله عز وجل فيخفف بذلك عن الميت. قال القرطبي رحمه الله: وهذا أصل في غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، قراءة القرآن على القبور، وقد قال بذلك من قبله مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وكذلك الإمام أحمد، ومن قبل هؤلاء جميعا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الميت ينتفع بهذا الجريد الرطب الذي يغرس على قبره لما يكون منه من التسبيح. ثم الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يركبون الدواب قال: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي تتحدثون بها في الطرقات، فرب مركوبة خير من راكبها. النبي عليه الصلاة والسلام ينوه بشأن هذه الدواب أنها تسبح الله عز وجل وأنها تعرفه. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من جبل إلى جوار جبل إلا وهو يسأله في كل يوم: هل مر بك ذاكر لله أو مسبح له؟ فإذا قال نعم سبح الجبل يسبح، الجبل يسبح. والقرآن الكريم يقول: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وقال: إن نقيقها تسبيح، إن نقيقها تسبيح. هذه كلها من آيات ربنا جل جلاله. ولذلك ربنا سبحانه ما كلفنا أن نتكلف معرفة كيفية هذا التسبيح، بل اختصر الأمر اختصارا بقوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا كانت هذه الدواب وهذه الجبال وهذه الأشجار وهذه الكواكب والأفلاك تسبح بحمد الله، فحري بنا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نسبح الله عز وجل إذا أصبحنا وإذا أمسينا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. من سبح الله دور كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيعجز أحدكم أن يكتب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. الذي يقول سبحان الله 100 مرة وهي لا تستغرق سوى دقيقة، تكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة، ويقول بقدر ديتي. لما كانت الدية 12,000 درهم، أبو هريرة رضي الله عنه يسبح الله في كل يوم وليلة 12,000 تسبيحة. كان يأتي إلى صلاة الصبح ومعه كيس فيه حصى، فيجلس بعد الصلاة يخرجهن واحدة واحدة وهو يسبح، ثم يعيدهن واحدة واحدة وهو يسبح إلى أن تطلع الشمس، فيركع لله ما شاء له أن يركع ثم يخرج. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإبراهيم عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الجنة من أراد أن يغرس له فيها غرس فليقل هؤلاء الكلمات 4، هذا هو غراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونوح عليه السلام لما أوصى ولده عند الوفاة أمره بلا إله إلا الله، وأن الله تعالى يقول: فلو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 وضعن في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنهما يرزق بهما كل شيء. هذا الكلام إخوتي وأخواتي ينبغي أن يجري على ألسنتنا، كلمة سبحان الله، كلمة سبحان الله العظيم، كلمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كلمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كلمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله جل جلاله يختم الآية بهذين الوصفين، لأنه حليم جل جلاله لا يعاجل بالعقوبة، وأنه غفور. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه جل جلاله لا يعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.